بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 من دروسنا في كتاب حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. نعم،
قال الناظم: وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود.
الآن عندنا عدة مسائل الآن ذكرت في علم العقيدة، وهي بيان لرأي أهل السنة والجماعة خلافا للفلاسفة، مع أنها لا ينبني عليها يعني خطر في العقيدة، يعني وإنما ربما تستلزم بعض الأمور المخالفة للعقيدة. المسألة الأولى: وعندنا الشيء هو الموجود. كلمة الشيء تطلق على الموجود، فالموجود يقال له شيء والمعدوم لا يقال له شيء. الموجود يقال له شيء والمعدوم لا يقال له شيء. إذن وعندنا الشيء هو الموجود. والثانية: وثابت في الخارج الموجود، أي أن الموجود ثابت في الخارج، يعني خارج الذهن، يعني في الواقع. وهذا خلافا للفلاسفة الذين قالوا يعني بالفرق الثلاثة: العندية والعنادية واللا أدرية، وستأتي معنا. ثم المسألة الثالثة: وجود شيء عينه. الوجود عين الموجود، وهذا ما ذكرناه من قول الأشعري عندما تكلمنا عن وجود الله تعالى، أن الوجود عين الموجود، بمعنى أنه ليس أمرا زائدا على الذات، فهو صفة نفسية للذات. وجود شيء عينه. والجوهر الفرد حادث. الجوهر الفرد يعني الجزء الذي لا يتجزأ، حادث يعني ثابت وهو حادث، ثابت وهو حادث. إذن هذه أربع مسائل في هذين البيتين. نعم.
قوله: وعندنا الشيء هو الموجود، أي وعندنا معاشر أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم الشيء هو الموجود، فإن الأمر باعتبار تحققه في نفسه يقال له شيء، وباعتبار تحققه في الخارج يقال له موجود.
تحققه في نفسه يقال له شيء، هذا شيء ثابت في نفسه. وإذا لاحظنا وجوده في الخارج، عندما نقول في الخارج يعني خارج الذهن، لأن الأشياء الموجودة في الذهن هي أمور اعتبارية، والأمور الاعتبارية ليس لها وجود في الخارج يعني في الواقع.
فهما متساويان ما صدقا.
ما صدقا يعني إيش؟ الفرد الذي يصدق عليه كلمة شيء يصدق عليه كلمة موجود. نعم.
فكل ما صدق عليه الشيء صدق عليه الموجود، وبالعكس فكل شيء موجود وكل موجود شيء.
نعم.
والمعدوم ليس بشيء،
والمعدوم لا يقال له شيء. نعم.
سواء كان ممكنا أو ممتنعا،
لأن المعدوم إما أن يكون عدمه واجبا وإما أن يكون ممكنا. وبالمقابل نقول: إما أن يكون وجود هذا المعدوم مستحيلا أو ممكنا،
لأن الأمور قبل وجودها لا ثبوت لها في نفس الأمر، خلافا للمعتزلة فالمعدوم عندهم شيء، لأن الأشياء قبل وجودها
لم تكن عدما محضا، وإنما كانت مستورة كامنة. إذن لها وجود لكن هذا الوجود مستور. نعم.
لأن الأشياء قبل وجودها ثابتة في نفسها، إلا أنها مستترة كاستتار الثوب في الصندوق. ولذلك يقولون: إن الحقائق ليست بجعل جاعل، ولم تتعلق القدرة.
إن الحقائق ليست بجعل جاعل، يعني الحقائق الموجودات لم يوجدها أحد، لأنها موجودة منذ الأزل. غاية ما في الأمر أن وجودها كان مستورا، والله نقلها من الاستتار إلى الظهور. نحن ماذا نقول؟ الله نقل العالم من العدم إلى الوجود، كان عدما صار موجودا. نعم.
ولم تتعلق القدرة إلا بظهورها لاستتارها قبل ذلك.
نعم.
وأما أهل السنة فيقولون إنها بجعل جاعل تعلقت القدرة بوجودها لعدم ثبوتها قبل ذلك.
يعني العالم كان عدما محضا، والقدرة الله تبارك وتعالى نقل العالم إلى الوجود، أخرجه بعد عدم، أوجده بعد عدم، ولم يخرجه من الاستتار إلى الظهور كما قالت المعتزلة. لذلك أحيانا ماذا نقول؟ إن الله أخرج الكون من ثنايا العدم. كلمة أخرج من ثنايا العدم لا تفهم منها أن في عنا العدم شيء وله ثنايا والعالم موجود ضمن هذه الثنايا. هذه تعبيرات أدبية، والمراد منها ما صرح به العلماء في العقيدة أن العالم كان عدما محضا، ونقله ربنا عز وجل من العدم المحض إلى الوجود المحض.
تعلقت القدرة بوجودها لعدم ثبوتها قبل ذلك، وهذا كله إنما هو في الشيء اصطلاحا.
نعم.
وأما لغة فالشيء هو الأمر مطلقا،
سواء كان موجودا أو معدوما.
موجودا أو معدوما. قوله وثابت في الخارج الموجود.
وفي القرآن ربما استعمل الشيء وأريد به الأمر مطلقا. إن الساعة لشيء عظيم، إن زلزلة الساعة لشيء عظيم. طب الزلزلة الآن لسه مو موجودة، حكم الله عليها أنها شيء مع أنها معدومة. نعم. هنا المراد به بالشيء هنا إيش؟ الشيء لغة لا اصطلاحا.
قوله وثابت في الخارج الموجود جملة من مبتدأ وخبر، فثابت في الخارج خبر مقدم، والموجود مبتدأ مؤخر.
نعم.
يعني أن الثابت في الخارج بحيث تصح رؤيته هو الموجود، وغرضه بذلك الرد على السفسطائية الذين ينكرون حقائق الأشياء ويزعمون أنها خيالات. ولذلك قال في أول العقائد حقائق الأشياء ثابتة.
هذه أول مسألة ذكرها في العقائد النسفية وشرحها الإمام التفتازاني بتفصيل. لماذا؟ لأن الدليل على وجود الله تعالى ما هو؟ هو الكون. فإذا لم نثبت أن الكون موجود وبعد وجوده نقول هو حادث، لا نستطيع أن نستدل بالكون على وجود الله تعالى. لذلك هذه قضية لابد أن ننتبه لها، أن إثبات وجود الكون هو أصل في إثبات وجود الله تعالى،
والعلم بها متحقق.
إذن المسألة أمران، الحقائق ثابتة واحد، يعني الحقائق الأشياء، هذه أمامي طاولة، هذه مسجلة كذا، هذه حقائق موجودة حقيقة وليست أوهاما. اثنين، والعلم بها متحقق، يعني أنا يمكن أن أصل إليها بالعلم يعني بالحواس بالعقل، أن أتعرف عليها، يمكن أن أتعرف عليها. نعم.
خلافا للسفسطائية.
نعم.
وقد حكي أن السفسطائيا أتى على بغلة إلى الإمام أبي حنيفة ليناظره، فأمر الإمام بعض تلامذته أن يذهب بالبغلة، فلما خرج السفسطائي لم يجدها فطلبها، فقال له الإمام أنت تزعم أنه لم يكن لبغلتك حقيقة فلا تطلبها، فرجع عن معتقده وردت إليه بغلته. قال الناظم وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر.
نعم.
قوله وجود شيء عينه أي أن وجود شيء من الموجودات عين حقيقته كما قاله الإمام الأشعري ومن تبعه.
لذلك لو نفينا عن الإنسان صفة البياض يصير مثلا بلون آخر لكن لا ينتفي وجوده، لو نفينا عنه القدرة يصير عاجزا لكن لا ينتفي وجوده. طيب لو نفينا وجوده لانتفت ذاته. لماذا؟ لأن الوجود هو عين الموجود، لأن الوجود هو عين الموجود.
وقال الإمام الرازي وجود الشيء ليس عين حقيقته، وفسره بأنه الحال الثابتة للذات ما دامت الذات، وهذه الحال غير معللة بعلة.
طبعا هذه الحال مرتبة بين الوجود والعدم، أثبتها الإمام الرازي ومن تبعه، وأثبتوا الواسطة بين الوجود والعدم، فقالوا الوجود ليس أمرا زائدا كالمعاني فهو أمر موجود، وليس هو عين الذات، وإنما هو حال ثابتة للذات ما دامت الذات، لكن هذه الحال ليست معللة بعلة، يعني لا تتوقف على إيجاد الغير، فهو موجود لذاته لا لغيره.
ثم إن بعضهم أبقى عبارة الإمام الأشعري على ظاهرها
وقال الوجود عين الموجود،
وجعل في عد الوجود صفة تسامحا،
يعني تجوزا، لأن الوجود طالما هو عين الموجود إذن لا يكون صفة بل هو عين الموجود.
وأولها المحققون كالسعد بأن المراد أن وجود الشيء ليس زائدا في الخارج يرى كالقدرة والإرادة، فلا ينافي أنه أمر اعتباري وهو ثبوت الشيء،
والأمر الاعتباري هو أمر له وجود في ذهن المعتبر، وقد يكون أمرا انتزاعيا من الواقع، وقد يكون أمرا اختراعيا من ذهن المعتبر، وليس له وجود في الواقع أصلا.
وهذا هو التحقيق،
أنه أمر اعتباري، يعني نحن اعتبرنا الوجود صفة، وإلا فالوجود هو نفس الذات.
وإن كان ظاهر عبارة المصنف يفيد أن الوجود عين الموجود حقيقة كما هو ظاهر عبارة الإمام الأشعري، وقد تقدم توضيح ذلك
عندما تكلمنا عن وجود الله تعالى وأنه صفة نفسية لله تعالى.
قوله والجوهر الفرد حادث بسكون المثلثة لضرورة الوزن، أي والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ بحيث لا يقبل القسمة أصلا، لا قطعا ولا كسرا ولا وهما ولا فرضا مطابقا للواقع.
أما فرضا غير مطابق للواقع، إنه فرض أنه عندنا جزء يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية، طب فرضنا ذلك، لكن هذا خلاف الواقع.
وإلا فقد يفرض العقل المحال، ومعنى كونه حادثا أنه مسبوق بالعدم،
يعني أنه موجود الآن لكنه حادث، إذن هو شيء ثابت فعلا. الجسم ينقسم إلى أجزائه، والأجزاء تنقسم إلى أن تصل إلى جزء لا يقبل الانقسام، يقال له الجزء الذي لا يتجزأ، يقال له الجوهر الفرد، وهكذا.
لأنه لا معنى للحادث إلا ما كان مسبوقا بالعدم، وجميع الأجسام متركبة منه فهي حادثة، والعالم بجميع أجزائه حادث، وهذا مذهب المسلمين. وقالت الفلاسفة جميع الأجسام متركبة من الهيولة، أي المادة
الهيولة،
من الهيولة،
وهي المادة، وعندهم الهيولة قديمة، فالطين مثلا مادة وشكل الإبريق صورة، فقالوا المادة قديمة والصورة حادثة في نفسها، يعني هذه الصورة بالذات حادثة، لكن كل صورة قبلها صورة قبلها صورة قبلها صورة، سلسلة هذه الصور قديمة، فنقول المادة قديمة بعينها والصورة قديمة بنوعها، يعني بسلسلة الصور، أما كل صورة على حدة فهي حادثة
كالطين بالنسبة للإبريق. ومن الصورة وهي عندهم جوهر حال،
إذا متركبة من الهيولة والصورة،
وهي عندهم جوهر حال في غيره كالإبريقية الحالة في الطين، وأما عندنا فهي عرض لا جوهر. قوله عندنا لا ينكر، أي عندنا معاشر المسلمين لا ينكر ثبوته وتقرره في الوجود، لأن الله تعالى قادر على تفريق الأجسام بحيث لا يبقى جزء على جزء، وغرضه بذلك الرد على الفلاسفة المنكرين للجوهر الفرد، ويترتب على الخلاف في ثبوته وعدمه القول بحدوث العالم وقدمه.
طبعا هذا الترتب أخواننا يعني ربما يدعى، أما الواقع لا، قد نقول العالم حادث مع أن الجوهر الفرد يعني غير ثابت كما قال الفلاسفة. نعم، وهذا التلازم ليس قطعيا.
وإذا علمت ذلك علمت أن هذه المسألة ينبغي معرفتها والاعتناء بها فتفطن.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.